الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما سلف فإننا نثني على الله سبحانه وتعالى ونحمده ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ندعو بالدعاء الذي نريد، وهذا وإن لم يكن على الوجوب فإنه مستحب كما لا يخفى عليكم. والمعنى الرابع الذي يستعمل أحيانا إلا إذا ترادف مع كلمة الإله هو إطلاق الرب على المعبود الذي يعبد، أما إذا جاءت كلمة رب مع إله كما في قولنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فحملت الرب هنا على معنى أخص وحملت الإله على المعبود. إذن نستطيع أن نقول إن كلمة رب لها عدة معاني: المعبود، السيد، الصاحب، المربي. وأورد في هذا أثرا لكنه ضعيف الإسناد أن رجلا من أهل الشرك كان له أبناء قد أسلموا، فأبناؤه كانوا أحيانا يعني يضايقونه بعض الشيء في معتقده، فيسخرون من الآلهة التي يعبدها، فكان يعبد صنما، فكل يوم يأتي واحد منهم يبول على الصنم فيذهب يغسله وينظفه مرة ثانية ويشتم وينفعل على من صنع به ذلك. فيوم من الأيام أتى أحدهم وتغوط على الصنم وربطه ورماه في بئر، فنظر الرجل قائلا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. الشاهد من هذا أنهم أطلقوا الرب على المعبود، هذا عن كلمة رب. أما العالمين فالعالمين لا إطلاقات، وأصلها من العلامة، فكل الخلائق علامات على ربها وخالقها سبحانه وتعالى، فتقول عالم الجن، عالم الإنس، عالم الشياطين، عالم النباتات، عالم البحار، كلها علامات على خالقها ودلالة على خالقها سبحانه. وكما قال القائل: فيا عجبا كيف يوصل الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العالمين في كتاب الله أطلقت على أشياء، تطلق العالمين على ما بين السماوات والأرض. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأطلقت على السماوات والأرض وما بينهما. أطلقت العالمين في كتاب الله على الجن والإنس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك تطلق العالمين على البشر، خاصة إذ الله قال في شأن قال لوط عليه السلام: أتأتون الذكران من العالمين، أي من البشر. فهذه بعض إطلاقات العالمين، وهذا الذي يسميه العلماء أو بعضهم الأشباه والنظائر. ترى الكلمة مشتبهة في أحرفها تشبه الأخرى، لكن هذه لها معنى وتلك لها معنى آخر. هذا عن كلمة العالمين. الرحمن الرحيم، لماذا كررت الرحمن الرحيم؟ وقد تقدمت مباحثها في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. قال فريق من العلماء: ذلك لأن هنالك ترهيب تحمله كلمة الحمد لله رب العالمين، فهذه الكلمة التي تحمل معنى الترهيب أيضا ومعنى التذكير بنعم الله اتبعت بالترغيب. فالرحمن الرحيم تحمل معنى الترغيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب ما طمع في جنته أحد. سبق البيان عن الفارق بين الرحمن الرحيم بما حاصله أن الرحمن عام الاسم، أن الرحمن خاص الاسم عام المعنى، بمعنى لا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى بالرحمن، ومع ذلك رحمته وسعت كل شيء. أما الرحيم فعام الاسم خاص المعنى، وكان بالمؤمنين رحيما. لكن يمكنك أن تسمي شخصا باسم رحيم، أو تصفه بذلك. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف النبي بأنه رحيم، لكن لا يوصف النبي ولا غير النبي بأنه رحمن، لا يوصف النبي بأنه رحمن. فقال بعض العلماء: جاءت الرحمن الرحيم مرة ثانية بعد رب العالمين كي يعلم الناس أن الله رحمن وأنه رحيم سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. هذا وكثيرا ما يذكر الترغيب بعد الترهيب والعكس. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز العليم ولا إله إلا هو إليه المصير. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وحين يتقدم العقاب على الرحمة، قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فتتبع العقوبة بذكر الرحمة حتى لا يقنط قانط من رحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن الرحيم ثناء على الله سبحانه وتعالى، نثني على ربنا بأنه رحمن ونثني على ربنا بأنه رحيم. ودل على أنها ثناء أننا إذا قلنا الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، قال الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، في مالك قراءتان: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وكلتهما تصح ملك ومالك. ولهما شواهد من التنزيل أيضا: ملك الناس إليه الناس من شر الوسواس، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الآيات. فملك ومالك كلتهما صحيحة، وبالله تعالى التوفيق. أما يوم الدين فهو يوم الجزاء، يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم القيامة. لماذا أطلق عليه يوم الدين؟ لأن النفوس تجازى في هذا اليوم، وكل يجازى بعمله، إما أن يكون الشخص محسنا وإما أن يكون مسيئا، إما أن يكون مسيئا إما أن يكون مسيئا وإما أن يكون محسنا، فكل يجازى. وفي أبيات شعر العرب: كما تدين تدان، كما تدين تدان، أي كما تجزي أو كما تصنع إلى الناس يصنع إليك. فالدين الجزاء. وقد يطلق الدين على معاني أخر، ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه كلمة الدين، كما لا يخفى عليكم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا محله في أبواب الأشباه والنظائر كما أسلفت. فموضوعاتها أنها تأتي بكلمات التي ألفاظها متشابهة، ولكن تتعدد معانيها، ككلمة الرحمة تورد لكلمة الرحمة مثلا 20 مثالا أو 20 من المعاني، وإن كانت كلها ترجع إلى معنى واحد، لكن قد يكون التعبير بأحد المعاني في موطن أفضل من التعبير بمعنى آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا قيل مالك يوم الدين؟ فمع أن الله سبحانه وتعالى مالك كل الأيام وكل الليالي، ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء على الوجه الذي يشاء. قال بعض العلماء: لأن الدنيا قد ينازع فيها منازع ويقول: أنا ملك، أنا ملك في البلاد، كما قال رجل لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت. فقد يدعي شخص الملك في الدنيا، لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن العلماء من قال إنها إضافة تشريف ليوم القيامة، وإن كانت الأيام كلها لله وهو مالكها المتصرف فيها، لكن إضافات التشريف واردة في كتاب الله. قال صالح عليه السلام: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، مع كل النوق مع أن كل النوق لله سبحانه وتعالى، لكن شرفت ناقة صالح. وكما قال تعالى: وأن المساجد لله، مع أن الأرض كلها لله، لكن اختصت المساجد لإضافة التشريف. وبالله تعالى التوفيق. وكما قيل عن عيسى: روح الله، تشريف عيسى صلى الله عليه وسلم، مالك يوم الدين. إذا قالها العبد قال: الله مجدني عبدي. فإذا نحن نستطيع أن نعلم معنى كيف نمجد الله. شخص يقول: كيف أمجد الله؟ تذكره بالملك والجبروت والقوة والعظمة ونحو ذلك. فإذا قلت مالك يوم الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المنبر يمجد الرب نفسه فيقول: مالك يوم الدين، أنا الملك. تقول: يا ملك السماوات والأرض، يا جبار، يا عظيم. كل هذه الألفاظ تحمل معنى التمجيد لله سبحانه وتعالى، وصفه بالملك، وصفه بالجبار، وصفه بالعظيم، وصفه بالكبير، وصفه بالمتعال. كل هذه تمجيد لله سبحانه. إذا قال العبد مالك يوم الدين قال: الله مجدني عبدي. وبعد هذه التوطئة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد الحمد والثناء والتمجيد ندعو. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة لذلك، وأنه رأى رجلا قائما يصلي لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا وإن لم يكن لازما فيجوز لك أن تدعو بدون التقدمات، لكن هو الأفضل والأكمل. الحمد لله، الحمد لله، يا رب أنت أكرمتني، يا رب أعطيتني، أنت صاحب فضل علي، يا رب أنت الكبير وأنت الملك وأنت القادر، اللهم افعل لي كذا، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شواهد كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب أن يذكر أننا في الركوع نعظم فيه الرب، ويأتي الدعاء بعد تعظيم الرب في السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فنعظم الله في الركوع، وبعدها نحمد الله: سمع الله لمن حمده. وبعدها نسجد ونسبح باسم ربنا الأعلى وندعو ربنا. أما السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. في حديث الشفاعة الطويل، الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام فيحيلهم آدم عليه السلام إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر لربه ساجدا، فيفتح الله عليه بأنواع من المحامد والثناءات، ثم يقال: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعدها قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني تحول الخطاب، نحن كنا الذين نتكلم نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله يثني على نفسه، يثني على نفسه. بعدها تحول الخطاب، تحولنا نحن قلنا إياك نعبد وإياك نستعين. أما إياك نعبد فتقديم إياك على العبادة للاختصاص، كما تقول: إياك أعني، يعني أنا لا أعني إلا أنت. قال قائل للرجل أو حليم سبه رجل، فلم يلتفت الحليم إلى السب والشتم، والثاني يكثر من الشتائم، والحليم مستمر في الإعراض. فالسباب قال: إياك أعني، يعني أنا أعنيك أنت بالذات. قال: وعنك أعرض. فإياك للاختصاص، لإفادة الاختصاص. إياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. إياك نعبد العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. فإذا قال قائل: كيف هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، والاستعانة بالله مما يحبه الله أيضا ويرضاه، فلماذا قيل وإياك نستعين إذا كانت كلمة العبادة تتضمنت الاستعانة؟ وجوابه أنه يجوز عطف الخاص على العام، عطف الاستعانة خاص والعبادة عامة. فالعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، وقد تأتي في بعض المواضع تحمل معاني معينة. فالعبادة تعني الدعاء أيضا، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تطلق على الصلاة، تطلق على الصيام، تطلق على الحج، تطلق على الزكاة، كما يقولون فقه العبادات، يقولون فقه العبادات. ففي الأصل المعنى العام للعبادة الاستعانة، عفوا، اسم جامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال والنوايا، كل ما يحبه الله ويرضى. لكن في بعض المواطن تطلق ويكون لها معنى خاص من المعاني. ومعنى كلمة عبد خضع ودان وذل، عبد لله أي خاضع لله وذليل لله وطائع لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أنا عبد الله، أنا مطيع لله، مستسلم لأوامر الله. فلذلك كثير من الناس يقرؤون الفاتحة ولا يعرفون معانيها. إياك نعبد ليس فقط نصلي ونصوم ونحج، إنما هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. أنا مستسلم لك يا رب، أنا سامع مطيع لك يا رب، أنا مصلي لك يا رب، أنا صائم لوجهك، أنا أفعل الطيبات لوجهك يا ربي. فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. وللناس في عبادة الله عز وجل طرائق، كما سلفت الإشارة إليه في محاضرة مستقلة، والكلام فيها قد يطول، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فمن الناس من يتعبدون الله بشيء من العبادات ويظنون أنها كل شيء. فقد يأتي أحد ويقول أنا رأيت الانشغال بنفسي وتهذيب نفسي أفضل شيء، أصلي، أتقن صلاتي، أصوم وأحسن صيامي، أزكي وأتصدق وأحسن صدقتي، أسعى في تنقية قلبي وسلامة نفسي. وقد جاءتني نصوص في الكتاب العزيز تدل على ذلك، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أنا أراقب الله وأخشاه ولا أفعل الحرام. ويرى هذا المسلك الأسمى عنده. يأتي آخر فقل لا، أنا تتبعت القرآن والسنة فرأيت فيها أن أحسن شيء إيصال الخير للناس، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأنا أسعى للإصلاح وعمل المعروف وجمع الصدقات وتوزيعها على الفقراء وعلى المساكين، وأعوذ المرضى وأتبع الجنائز، كل هذه أشياء خير، وهي أفضل من أن أنشغل بإصلاح نفسي فقط. قال آخرون أنا لا، أنا وجدت أفضل الأعمال وأسماها وذروة السنام الجهاد في سبيل الله. وخير الناس رجلان، رجل لا يسمع على فرسه، لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب إليها، فأنا أحمل سيفي وأركب فرسي وأنظر الجهاد أين هو فأجاهد في سبيل الله، فأنال مرتبة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتلك أسمى المراتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذروة سنامه الجهاد، والله قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فسأتفرغ للجهاد. وأتي ثالث رابع وقل لا، أنا أتفرغ للعلم الشرعي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنا أتفرغ للعلم، والعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. وقال آخرون نحن نخرج للدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله هي سبيل المرسلين ولها أرسلوا. ويأتي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكل اختار طريقا، ولكن من الأوفق في هذه الطرق؟ الأوفق الذي أخذ كل هذه الطرق، لأن الله قال ادخلوا في السلم كافة كلكم، وادخلوا في الإسلام بتعليمه كلها، أصلي إذا جاء وقت الصلاة، أتهجد إذا جاء وقت التهجد، أتعلم إذا جاء وقت التعلم، أخرج مجاهدا إذا دعا الداعي إلى الجهاد في سبيل الله، وإذا رأيت الجهاد لا تشويش عليه ولا شبهة فيه أجاهد في سبيل الله، أجلس بركبي وأزاح طلبة العلم أمام العلماء، إذا سمعت جنازة ذهبت إليها، إذا سمعت عن مريض عدته، فآخذ بكل هذه الأشياء وأوظف وقتي. لست متعبدا لرسم، لست متعبدا لرسم من الرسوم بعينها، لا أعبد شيئا فقط، لا أنا حتى ولو أطلب العلم، لكن نادى منادي الجهاد، استنفرني الإمام، سأترك العلم وأذهب لداعي الجهاد. أنا أطلب العلم، جاءتني جنازة، أذهب للجنازة. سمعت عن مريض في وقت من الأوقات، أعود المريض. أنا أطلب العلم، أذن المؤذن، أسرع إلى الصلاة وأبادر إلى صلاة الجماعة. وهكذا أختار للوقت العمل المناسب له، فأكون قد أخذت بكل ذلك. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفرغ نفسه لرسم من الرسوم دون غيرها من الرسوم، إنما عليه الصلاة والسلام كان متنقلا بين هذه وتلك حسب المقامات وعلى حسب الضرورات. إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا الفقه، وبهذا تكون قد امتثلت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تكون قد ابتعدت عن قولي عن الوقوع في التحذير: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون منك يا رب على كل شيء، نطلب العون منك يا رب على مذاكرتنا، نطلب منك يا رب العون على أعمالنا، نطلب منك يا رب العون على خصومنا، نطلب منك العون يا رب على كل شيء، فأنت المستعان. نطلب منك العون على الصبر، نطلب منك العون على الصبر على البلاء، نطلب منك العون على كل شيء، فأنت المستعان. وإن استعنا ببعض البشر في بعض الأشياء، إنما هذه من الأخذ بالأسباب، وإلا فالذي يعيننا هو الله سبحانه وتعالى. إنما إذا وردت كلمة استعان فلان بفلان، استعان النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بني عبد الديل هديا خريتا، من باب الأخذ بالأسباب، وإلا فالشأن كالشأن في الأمور كلها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كيف الجمع؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة كلها لله، يمن بها على من يشاء، فأصل العزة من الله، وأصل العون كذلك من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون، ودخول السين على الفعل عن الطلب، إياك نستعين. بعد هذه المقدمة الطيبة الحسنة، حمد الله والثناء عليه وتمجيده، وطلب وتخصيصه بالعبادة، وطلب العون منه، نبدأ في الطلب. فالدعاء سبقته مقدمة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، الهداية أصل معناها الميل إلى الشيء، مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم. ومنه خرج الرسول يتهادى بين رجلين، ومنه إطلاق الهدية على الهدية، لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هدايتان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أما ثمود فهديناهم دللناهم، وهديناهم النجدين، دللناه على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. أما الهداية بمعنى التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية الدلالة: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهداية الطريق والهداية، الهداية هدايتان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. ونحن في هذا الباب نطلب الهدايتين معا: اهدنا، دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، ووفقنا يا رب لسلوكه. فقد تكون أنت تعرف أن هذا هو الطريق المستقيم، لكن لا تستطيع الوصول إليه ولا سلوكه. فكلمة اهدنا الصراط المستقيم شملت الهداية بنوعيها: هداية الدلالة وهداية التوفيق. أما الصراط فالطريق، أما المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. هذا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هو الطريق الموصل إلى جنة الله تعالى ومرضاته، وهو الطريق الذي سلكه من كان قبلنا من الصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيصلح في هذا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم. من المنعم عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الكتاب العزيز قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولا الضالين وهم النصارى. ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قلنا ولا الضالين نقول آمين، ليست آمين القرآن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما روايته إذا أمن الإمام فأمنوا، المعنى إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا، لا تتركوه يؤمن وحده بعد ذلك تؤمنوا، إنما هي كقوله إذا أكلت فسم الله، إذا قرأت فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تقرأ. هذا المعنى عند الجمهور. دل على الجهل بالتأمين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. وكان النبي يمد صوته، وكان النبي عليه السلام يقول آمين والصحابة خلفه يؤمنون بعده. وأمن ابن الزبير فأمن من في المسجد خلفه، فسمعت المسجد لجة، وكان أبو هريرة يقول لا تفتني بآمين. فآمين معناه اللهم استجب، غير قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، آمين البيت الحرام بمعنى قاصدين. فكلمة آمين ليست من القرآن وليست بأنما معناها اللهم استجب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.